طيب من الفروع؟ عندنا أصول وفروع. من هم الفروع؟ الذين تفرعوا منه، ما تفرعوا من الإنسان فهم فروع. يرث منهم كل من لم يجلب أنثى. ما قلنا كل ذكر لم يجلب أنثى، كل من لم يجلب أنثى. هذا القائد يرث من الفروع إيه؟ كل من لم يجلب أنثى. واضح ولا مبارك؟ طيب ابن بنت بنت ليش لم تجد بعنف؟ طيب بنت ابن بنت ابن لم تجد بعنف بنت بنت لا تجد لأنها أجلت بعنف. ابن بن يا اخوان ذكر ولو كان ليس لانه ادلى بانثى. سمع اذن قاعده الفروع سهله، يرث من الفروع ذكورهم واناثهم كل من لم يدل بانثى. طيب ابن 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 بنت وابن ابن 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 ثلث وانت ليش؟ لانها لم تجلبون. وبنت بنت القريبه هذه لا ثلث لانها ادلت سبحان الله. يعني المواريث غريبه، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون انهم اقرب لكم. طيب الحواس يرث منهم اولا كل الذكور الا من ادلى بانثى، كل الذكور الا من ادلى بانثى. عرفتم؟ طيب الاخ ابن الاخ ابن الاخت ليش ادلى بانثى؟ طيب ثانيا الاخوه من الام، الاخوه من الأم، بس الإخوة من الأم يرثون. وإنما نقصنا على الإخوة من الأم لأن قلنا كل ذكر لا يدري بأنثى، والإخوة من الأم يدرون بأنثى، لهذا لابد إما أن نستثنيهم وإما أن ننص على إخوة. فالإخوة من الأم إما أن نستثنيهم من القاعدة الأولى وهو قولنا كل ذكر لم يدري بأنثى، ها؟ إلا الإخوة من الأم، لأنهم لا يستثنى إلا الإخوة من الأم، لغن أنه لا يرث. ولهذا الأحسن أن نقول الوارث من الحواشي رقم ألف، ها. كل ذكر لم يجلب أنثى. ثانيا الإخوة من الأم. ثالثا الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا. هؤلاء هم الذين يرثون من الحواشي. ثلاثة أصناف، الأول كل ذكر لم يجلب أنثى، والثاني الإخوة من الأم، والثالث الأخوات مطلق يعني الشقيقات أو لأب أو لأم. وأظهرت فيكم. طيب ابن الأخت، العم، العم نشوف هل تدخل في الثلاثة أولي؟ يعني قلنا كل ذكر لم يجلبون الإخوة من الأم الأخوات. هل عمه لا ترث؟ هلك هاي عن عمه وعمته اللي هي أخت العم، يرث العم ولا ترث العم. عن ابن أخت، نعم عن ابن أخ وبنت أخ، أخت عن ابن أخ وبنت أخ. يا أخوان عن ابن أخ، ابن أخ، ابن أخ شقيق، عن ابن أخ شقيق، ها؟ يرث بنت أخ شقيق، أخت الولد هذا، لا ترث، ليش؟ لأنه من الأخوات ولا من الأخوات، شوف لا يرث من الأخوات أحد إلا الأخوات، انتبه لهذا. لا يرث من حواسي إلا الأخوات. وعلى هذا لا من الحواس ابن ها إيه؟ نعم لا يرث من الحواس إلا الأخوات. نعم لا يرث من إناث الحواس إلا الأخوات. وعلى هذا فبنت الأخ وابن الأخ يرث ابن الأخ ولا ترث بنت الأخ. واضح؟ طيب هلك هالك عن بنت عم وابن عم، ما هو صحيح؟ لا يثبت صحيح، لا يثبت صحيح، اي لازم لا مشكل عنها. فاذا قيل ابن عم لام وبنت عم لام لا يعرف لا البنت ولا، لماذا؟ لأنهم مجنون بأنس أبوهم عم لأم حتى للميت في الجدة. والخلاصة الآن الوالدون من الحواشي ثلاثة أصناف. أولا الذكور إلا من أذى بأنس، وثانيا الإخوة من الأم، وثالثا الأخوات بس. فالعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم كلهم لا 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 يرثون، لأنهم لا يدخلون في الأصناف الثلاثة. فصار الوارث من الفروع صنف واحد، ومن الأصول صنفين، ومن الحواسي ثلاثة. تمام؟ طيب أما قوله ثم ولا فهذا هو الأخير. الولا مأخوذ من الولاية أو من ولي الشيء إذا تلاه. والولاء في الاصطلاح عصوبة تثبت للمعتق وعصبة للمتعصبين بأنفسهم. عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. لاحظ للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، ولكن شرف في باب العصبات من المتعصبين بأنفسهم. المهم أن الرجل مثال ذلك، رجل اشترى عبدا وعتقه وليس بينه وبينه نسب، ثم مات العبد ولم يجد له قريب، من يرثه؟ يرثه معتقه بأي سبب؟ بالولاء. الدليل على ذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله الولاء لحمة فلحمة النسب. ونسيت أن أذكر الدليل أدلة النسب، حتى النسب واضح. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من هؤلاء؟ الفروع. ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان الولد الأصول. وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أخت الحواش يستثنونك، قل لا أصيكم بكلالة إن امرأة هلك ليس له ولد وله أخت أيضا الحواش. فهذا أدلة الأسباب الثلاثة من القرآن والسنة، والله أعلم. ويمنع الإرث بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف أسباب الإرث. أول نسأل عن كلمة أسباب، نعم لغة أحسن. طيب وأسباب الإرث لا 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 ونرجع الكلام على هذا إلى باب العصبات. أولا لأن الكلام فيه لا حاجة إليه في الوقت الحاضر، والشيء الثاني أنه يعوقنا عن المشي، وإذا وصلنا إلى باب التعصيب يكون الإنسان عنده شيء من الحصيلة من الفرائض ويسهل عليه تصور الولاء وما يتفرع منه. تقينا هل النسب يورث به من جانبين او من جانب واحد؟ نعم عادل يورث به من جانب ومن جانبين، مثاله من جانبين الاب والاب، ومن جانب واحد لا. الام عمن مع من؟ ها؟ يرثها ولا تورث؟ أو العمة مع ابن أخيها، العمة مع ابن أخيها يرثها ولا تورث؟ طيب في النكاح محمد هل يورث به من جانبين أو من جانب واحد؟ إذا مات الزوج ورث الزوج، وإذا مات الزوج ورثته الزوج. بقي علينا مسألة في مسألة الزوجية، إلى متى يمتد الإرث الزوجي؟ القرابة معروف أنها لا تنفصل، قريبك قريبك إلى يوم القيامة، لكن الزوجية قد تنفصل، قد يطلقها الزوج، فإلى متى يكون التوارث؟ نقول ما دامت الزوجة مع زوجها فالإرث ساقط إذا طلقت. فإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترثه ويرثها ما دامت في العدة، لأن الرجعية عبد الله الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة زوجة كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا كان الطلاق رجعيا فالتوارث باق بين الزوجين، والعلة لأن الرجعية زوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإن كان الفراق بفسخ أو بطلاق دائم فإن التوارث ينقطع بمجرد الفراق، إلا إذا كان هناك اتهام، إذا كان هناك اتهام فإن المتهم يورث، المتهم منهما يورث. مرة ثانية، إذا كان الفراق بطلاق دائم أو بفسخ انقطع التوارث بينهما بمجرد الفراق، إلا إذا كان هناك اتهام فإن المتهم يورث، المتهم يورث. مثال ذلك رجل، ونمثل الآن للحالة الرجعية وهي الرجعية، رجل طلق زوجته أول تطليق ثم مات وهي في عدتها، ما الحكم؟ ترث، ماتت وهي في عدتها يرثها، والعلة لأن الطلاق رجل، والرجعية حكمها حكم الزوجات بنص القرآن أو على الأقل بظاهر القرآن بقوله وبعولتهن أحق بردهن. طيب مثال آخر، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهو صحيح صحيح ثم مات وهي في العدة، أترث؟ لا ترث، لا ترث. لماذا؟ لأن الطلاق دائم ولا تهمة، لأن الطلاق دائم ولا تهمة، فينقطع التوارث بينهما بمجرد إيش؟ بمجرد الكرام. طيب، امرأة لم يفي الزوج لها بالشرط الذي شرطت عليه ففسخت النكاح من أجل فوات الشرط. طيب، ومات الزوج وهي في العدة، لا فرق، ماتت وهي في العدة لا يرث الزوج، لأن هذا فسخ، والفسخ تقع به البينونة بمجرد الفراق وينقطع التوارث. في حال الاتهام، في حال الاتهام رجل مرض مرضا مخوفا وكان لا يحب زوجته وكان عنده 8 ملايين وسبعة أولاد، 8 ملايين وسبعة أولاد، قال إذا مت وهذه الزوجة معي كم تأخذ؟ 1,000,000، وأولادك الواحد 1,000,000، لأن الأولاد كانوا 7. ما يمكن أخلي هذه المرأة لما أنا بحبها ترث مثل ما يرث ولدي. وش الحيلة؟ قال الحيلة إذا أنا ما بعرف أشيل الحيلة أن أطلقها، ما بقيت إلا طلقة واحدة، أن أطلقها حتى تزيد. فطلقها وهو في مرض موته ومات وهي في العدة، هل ترث أو لا؟ هي غير رجعية ما. ليه؟ لأنه متهم، متهم بقصد الحماية. لو ما قال لنا فإنه متهم فترث منه. طيب، إلى متى إذا كان متهما؟ قال فقهاء الحنابلة ما لم تتزوج أو ترتد. إذن فلو انقضت عدة وبقي به المرأة 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 ثم مات بهذا المرض بعد 10 سنوات فإنها ترث. قالوا ما لم تتزوج أو ترتد، فإن تزوجت أو ارتدت فلا، لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن تستحق الإرث من زوجين، وإذا ارتدت فقد فعلت ما يخصم عرر الزوجية بينها وبين زوجها باختيارها، لأن الردة تفصلها انفصالا كاملا. في هذا المثال اللي ذكرنا الاتهام من الزوج، قد يكون الاتهام من الزوج، الزوجة عندها مال كثير وكره الزوج وقالت ما يمكن أن يرث منه أبطل، يمكن ما يمكن أبطل، لكن كان زوجها صغيرا، كان زوجها صغيرا يرضى، فذهبت فأرضعت الزوج. يتصور أبوه رغب بهذه المرأة، امرأة عاقلة عالمة، يعني تربي هذا الطفل أحسن من أمه، أمه ميتة، هذه المرأة لو جاءت تحصيمها قال ما يمكن، قال إذا أتعاقد لها لولدي عليها حتى تلعب الولد وهو زوجها، وأنا أيضا تكون محرم لي تدخل بالبيت وتفسد لي كل شيء، فزوجها بدلا. الآن صارت زوجة له وهي ترضع، فخافت لما مرت مرض الموت، خافت أن الطفل الرضيع هذا يرثها فأرضعت. إذا أرضعت مش تكون والنكاح يفضل. فالآن هي التي سألتنا تبين به نفسها فهي متهمة. في الصورة الثانية لكن أنا لا أراها، لأن القول الراجح خلاف، لو أن رجلا تزوج امرأة صغرى ترضع ومعه امرأة كبيرة، معه امرأة كبيرة، هذه المرأة الكبيرة قالت ما دام هذا الرجل تزوج علي ولو انها صغيرة ما هو من تدعيها الا بعد 10 سنين ابحر النفس منه، ابحر النفس منه. فذهبت فأرضعت الصغيرة، أرضعت الصغيرة، وش تكون؟ تكون أم زوجتك، أم زوجتك. وإذا كانت أم زوجتك صارت من محارمك، صارت من محارمك فتحرم عليك. لكن هذا بناء على أن الرضاع مؤثر في الصهر كما هو مؤثر في النسب. على كل حال القاعدة عندنا يا أخوانا يستمر التوارث بين الزوجين إلى أن يحصل الفراق. الفراق قلنا إنه نوعان، فراق الرجل فيمتد التوارث فيه إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. فراق غير رجعي وهو الطلاق البائن أو الفسخ، فهذا ينقطع التوارث بين الزوجين فيه بمجرد الفراق، إلا إذا حصل اتهام فإن المتهم يورث، فإن المتهم يورث ما لم يحصل كما قال الفقهاء تزوج أو ارتداء. ثم قال المؤلف لأن بنكره باب موانع الإرث. موانع جمع مانع، والمانع في الأصل الحائل، الحائل من الوصول إلى الشيء، الحائل من الوصول إلى الشيء. وشرعا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، هذا المانع. تعريف مرة ثانية، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. تعرف لنا الأخ لعلي الخلسان هنا؟ نعم، ولا يلزم، ولا يلزم من عدم الوجود. طيب، والمانع في باب الميراث وصف علق به الشارع حرمان المحتفظ به من ايش؟ من العلم. والموانع ثلاثة قال المؤلف فيها: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف الدم. ثلاثة أشياء: رق وقتل واختلاف الدم. رق مأخوذ من الرقة وهي اللين، أو من الاسترقاق وهو الاستعباد. الثاني، فالرق معناه العبودية، يعني أن يكون من قام به سبب الإرث عبدا، كالأب. رجل مات عن أب مملوك، فالأب هنا لا يرث، مع أن السبب موجود لكن منعه المال، منعه المال. إذا قال قائل لماذا لا يرث؟ أليس أبا؟ وقد قال الله تعالى: ولأبويه كل واحد من السبب. قلنا بلى، لكن الله قال لكل واحد، لكل واحد، واللام للتمليك، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باع. فصار الدليل على أن الرق مال مركبا من دليلين. انتبه، الدليل الأول أن الله جعل الإرث للوارث بلام التمليك، فدل هذا على أن الوارث أهل إيش؟ للتملك. ثانيا أن الرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع له مال فله كماله للذي باع. هذا من جهة الاحتلال. من جهة التعليل المبني على الدليل، أننا لو أعطينا هذا الرقيق الميراث لكنا قد أعطينا الميراث حقيقة سيده، وسيده لا نسب بينه وبين الميت ولا نكاح ولا ولد، فورثناه بدون إيش؟ بدون سبب. هذا الرق. طيب إذا ماتنا عن عم حر وأب رقيق، فلمن المال؟ للعم الحر وليس للأب الرقيق. طيب ثاني القتل، انتهى الوقت. وإن موانع الإرث عبد الرحمن إبراهيم ومالا يتجر به، فإن المال للسيد من الأصل لسيد الحياة. الثاني قتل، القتل مانع من الإرث، القتل مانع من الإرث، ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. لكن هذا الحديث ليس له إسناد قائم، إلا أن بعض العلماء ادعى الإجماع على أن القاتل لا يرث. وهناك قاعدة معروفة في الفقه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، لأن القاتل قد يقتل مورثه من أجل أن يرث. فصار عندنا ثلاثة أدلة: الحديث المروي، والإجماع المدعى، والقاعدة المعروفة الفقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل، ولهذا كان من الحكمة أن يمنع القاتل من الميراث. نعم. وهذا المانع مسلم إذا كان القتل عمدا، إذا كان القتل عمدا فلا شك أن القاتل لا يرث، لأنه لأننا لو ورثنا لكان في ذلك فتح باب لمن أراد أن يتملك مال قريبه، ماذا يصنع؟ فيقتل. ولكن هناك قتل لا يمنع من الإرث، وهو القتل بحق، مثل أن يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه، يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه ولا وارث له إلا هذا القاتل، فإن القاتل يرث. لماذا؟ لأنه قتل ابن عمه بحق. ومن هذه الصورة المثال: زيد قتل ابن عمه عمدا، فقام أخو المقتول واسمه علي فقتل زيد اقتصاصا لأخيه، فإن علي هنا يرث من زيد إذا كان عاقبا له، وإن كان قاتلا لأنه قتل بحق. طيب كذلك رجل محصن زنى، رجل محصن زنى فرجمه الناس، وكان ممن رجمه وارثه، هل يمنع من الإرث ولا لا؟ لماذا؟ لأنه قتل بحق. إذن هذان نوعان من القتل لا شك فيه، لا إشكال فيه. ما هما؟ العمد وما كان بحق. فالعمد لا يرث، لا إشكال فيه، وما كان بحق يرث، لا إشكال فيه. بقينا فيما إذا كان القتل خطأ، فهل يمنع من الإرث أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال إنه يرث، لكن من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول. ومنهم من قال إنه لا يرث، وهذا هو المشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث. وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت الحجارة ومات أبوه الذي معه، فإن هذا الابن لا يرث من أبيه على المحسوم المدين لأنه قتل، وإن كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله. ولكن القول الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله وقال ابن القيم في علام الموقعين إننا به نأخذ أنه إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث لأن الاحتمال المتوقع من تعدد قتل المورود أو المورث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد، وحينئذ نورث، لكن نورثه من كلاد ماله، من كلاد مال المحسوب لا مما اكتسبه من الدية، لا مما اكتسبه من الدية. كيف ذلك؟ إذا قدرنا أن هذا المحسوب خطأ ديته 100,000 وخلص 100,000 فقاتله خطأ فيتحمل 100,000 قل لا طيب، ولكنه لا يرث إلا من 100,000 السابق، لأن هذا الميت الآن صارت تركته 200,000 سنتين، فالقاتل لا يرث إلا من 100 التي عنده، أما من 100 فلا يرث. فإذا قلت أن هذا الذي قتل المقتول خطأ له أخ وكلاهما ابن عم للمقتول، وكان عند المقتول 100,000 والقاتل سلم 100,000 فصارت التركة 200,000، كيف يرثانها الأخ ابن العم القاتل وأخوه؟ يكون 150، تكون 150 للأخ لأخ القاتل و50 للقاتل، لأنه لا يرث من الدية. مجد هذا معلوم من الكلام معلوم؟ طيب القتل هل هو مانع من الطرفين أو من طرف واحد؟ من طرف واحد وهو طرف القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل، المقتول يرث من القاتل. يرث من القاتل. مثال ذلك قتل رجل مورثه فأصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت، لم يمت الذي أصيب برصاصة في رأسه، والقاتل نحر نفسه، القاتل نحر نفسه فمات قبل ذلك، يرثه ذاك كل ما يرثه يرث. إذن المقتول ورث القاتل صح؟ أو نقول مثال آخر، لما أصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب وما أسر أنقلب ماله، فهنا مات قبل المقتول، هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل. أفهمتم الآن؟ طيب إذن القاتل مانع من طرف واحد أو من جانب واحد وهو طرف القاتل، أما المقتول فيرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. نقيد إذا مات القاتل قبله لأن لا يحصل عليكم الكذاب. الثالث المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين في قوة الرابطة الدينية، الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانت من أبعد الناس بعضهم عن بعض النسب، وتفرق بينهم ولو كانوا أقرب الناس بالنسب. اختلاف الدين مانع من موانع العلم، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن بين الكافر والمسلم غاية التباين، كل واحد منهما عدو للآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فكيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال إيش؟ من مال عدو. هذا هناك للحكمة. فصار في منع اختلاف الدين دليل مشتعب وتعليل. أما الدليل فيبينه لنا الأخ الذي ورث عبد الرحمن. بين الدليل لنا ايش في عبد الرحمن الذي ورث كله يعلم؟ لا بجنبك. اي ما هو الدليل على ان الكافر لا يعرف من المسلم ولا العكس؟ احسن. طيب والتعليل؟ ولا يمكن ان يسلط العدو على مال العدو فيرثه بعد موته. اين ذكر الله ان ذلك العداوه؟ اين ذكر الله تلك العداوه؟ يا ايها الذين امنوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب اذن اختلاف الدين مانع من مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين او من جانب واحد؟ لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. اذن من الجانبين بنص الحديث: فلو تزوج رجل امرأة نصرانية، امرأة نصرانية ثم ماتت عنه، هل يرثها؟ لا، مع انه زوجها. لو كانت مسلمة لكان له النصر، لكنه لا يرث منها. لماذا؟ لاختلاف الدين. مات هو عنها لا ترث منه. لماذا؟ لاختلاف الدين. طيب إذن هو مانع من الجانبين. استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الولاء، قالوا فإنه يورث به مع اختلاف الدين. والمسألة الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث المسلم، فإنه يرث المسلم. طيب أعود مرة ثانية فأقول: استثنى فقهاء الحنابلة مسألة. المسألة الأولى في الولاء، والمسألة الثانية فيما إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. انتبهوا. المسألة الأولى في الولاء، يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلم فمات العتيق فإن السيد يرث. وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فإنه إيش؟ فإنه يرث. واستدلوا بحديث ضعيف: لا يرد الكافر المسلم ولا مسلم الكافر إلا بالولاء. لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره. والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين، لا في الولاء ولا في النسب ولا في الولاء. وإذا كنا متفقين بأن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في النسب، فكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأقوى؟ ك كيف نقول اختلاف الدين مانع في الإرث النسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في الولد؟ إذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته فلأن يمنع في الولاء من ذاك أولى. ولهذا نقول إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء، حتى في الولاء، فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح ولا العقل. والحديث الذي غير استثناء شاذ لا يقبل لمخالفته لناس الصالحين. طيب، بقي علينا هل في القرآن دليل على أن اختلاف الدين مانع من العرض؟ نعم، قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى نوح عن ابنه إنه ليس من أهل، ليس من أهل، فنفى أن يكون من أهل، وإذا انتفى عنه السبب فإنه لا يدري أصلا. طيب، المثل الثاني قلنا أنه استثنت عند الحنابلة، إذا أسلم قبل قسمة التركة، مثال ذلك أن يموت ميت مسلم عن ابنين أحدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي، وقبل أن نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وأمه وأبيه، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام، هل يرث أو لا؟ نعم، على رأي الحنابلة ذلك، قالوا إنه يرث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، لأنه لما أسلم من أجل أن نرغبه في الإسلام ونشكر له هذه الخطوة طيبة نورثه، ونقول فيما لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين، أما الابن المسلم فضاه، وأما الابن الكافر فتغيبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وللكافر المسلم.